نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لما رضيه. الملائكة كان لهم دور بارز في غزوة بدر، فقد نزلت أرض المعركة وشدوا على المشركين، وشاركوا الصحابة رضي الله عنهم في قتل وأسر المشركين، ولم تباشر الملائكة القتال في أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر. أما في غزوة أحد فقد نزلت لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في غزوة حنين فنزلت لإرهاب الكفار. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سوى من الأيام عددا ومددا لا يضربون. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في تعليقه على جملة من الأحاديث في غزوة بدر وأحد قال: إن الملائكة شاركت كذلك في غزوة أحد. والمنفي الآن أيها الإخوة المشاركة العامة مع الصحابة، أما كونه حمت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ودافعت عنه فحق. وفي غزوة حنين نزلت لإرهاب الكفار. من الأشياء التي شاركت فيها الملائكة والحوادث التي شاركت فيها في هذه الغزوة ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم، فهناك ضربة على أنفه، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، يعني اخضر جميع لونه. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأمامة بن سهل، أبو أمامة بن سهل قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. وعن أبي داود المازني رضي الله عنه وأرضاه وكان قد شهد بدرا: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. الملائكة كان لهم زي خاص في هذه الغزوة. أخرج الحاكم في مستدركه يقول: كانت على الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فنزلت الملائكة عليها عمائم صفر على سيم الزبير. فهذا كان أيها الإخوة حال الملائكة ومددهم، واستجابة من الله جل وعلا لنداء نبيه. الذين شاركوا في هذه الغزوة أيها الإخوة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا من خير الناس، ولذلك في الصحيح، صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل رضي الله عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. لأن يوم بدر أيها الإخوة يوم عظيم ويوم مفصلي، سماه الله جل وعلا يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقد فرق الله فيه بين الحق والباطل، وأهل بدر أصحاب فضل ومزية على غيرهم، كما أن الذين شاركوا من الملائكة أصحاب فضل ومزية على غيرهم من الملائكة، ولذلك أوجب الله جل وعلا الجنة لهم. في صحيح البخاري حديث علي في قصة حاطب رضي الله عنهما، لما قال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أليس من أهل بدر؟ ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: الله ورسوله أعلم. وهم لا يدخلون النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. وكما تقدم أيها الإخوة هم أفضل المسلمين كما في الصحيح قبل قليل. وأيضا أتى الحديث بالنهي عن سبهم، تذكرون وسيأتي معنا إن شاء الله في الجزء الثالث في قصة مصطح بن أثاثة في حادث الإفك، لما عثرت أمه في مرطها فقالت: تعس مصطح. تقول عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فهذا أيها الإخوة كله ورد في فضائلهم رضوان الله عليهم أجمعين. لما اقترب نصر أهل الإسلام ونزلت الخسارة الفادحة الأليمة غير المتوقعة، وقلنا أيها الإخوة أن إبليس هو الذي زين لهم القدوم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتقدم أنه قد جاء في سورة سراقة بن مالك. فلما هم بالفرار تشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فقال: إلى أين يا سراقة؟ ألم تزعم أنك لنا جار لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال الله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر، هو قائد الملائكة في تلك الغزوة. في نهاية المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أصدر أمره الأخير بالهجوم الكاسح، فقال شدوا. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالهجوم، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد قتال وأعانتهم الملائكة، وحال جيش أهل الإشراك في غاية الاضطراب والفشل، وامتلأ الجيش فوضى وخوفا ورعبا وهلعا، وأخذت جموع أهل الإشراك في الفرار والانسحاب، وركب المسلمون ظهورهم الإبل التي كانت تحملهم، وبدأوا يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أهل الإشراك قد هزموا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عدد من رجال قريش، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها، وهذا من عدله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ليس لهم نية في القتال وتجنبوا قتال أهل الإسلام، فلا يعاقبون بجريرة غيرهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. هنا أيها الإخوة أتى موقف عظيم وغريب. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، تعلمون أن والده خرج مع أول ثلاثة فرسان فقتل، قتله حمزة، حمزة أو الحارث على خلاف، وهو كان في صف الصحابة، فقال: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. يقول: كيف الآن والدي يقتل أمامي وأخي يقتل أمامي؟ يتوقع أن المسألة مسألة قرابة ونوع من المحاباة، وهذه كلمة عظيمة جدا. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. ثم قال: يا رسول الله، دعني فلا أضرب عنقه بالسيف، والله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة. يعني سبحان الله العظيم، ما أعظم رجوع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للخير وللحق وللصواب والاستغفار والتوبة، ثم مهما قدموا من أعمال يبقى هذا الذنب دائما حاضر، ولا يتكلون على الذي قدموا، دائما بين الرجاء والخوف. ولذلك أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه شارك في عامة الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان هذا الكلمة دائما في قلبه ويستحضرها بين عينيه. ثم لصدق نيته رضوان الله عليه قتل يوم اليمامة شهيدا، وهو ابن 56 سنة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من؟ أبا البختري بن هشام. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين استجابوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا البختري، اسمه العاص بن هشام. هذا أبا البختري له مواقف حسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. ما الذي حصل له؟ المجذر بن ذياد البلوي لقي أبا البختري في المعركة ومعه زميل له، خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مليحة الليثي. فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال أبو البختري: وزميلي؟ قال المجذر: لا والله، ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال أبو البختري: لا والله، لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. ما أجمل يا أخواني موقفه، ولكن في غير هذا الموطن، يعني موطن أرداه إلى التهلكة وإلى الموت على الكفر، وإلا فيه من الفروسية والشهامة والمروءة الشيء العظيم. قال: لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقتله المجذر بن زياد. ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق، لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني، فقتلته. هذا اليوم أيها الإخوة يوم بدر، يوم عز الله فيه أهل الإسلام وأذل فيه أهل الشرك والصناديد منهم، ممن قتل أمية بن خلف قبحه الله، كان من أشد من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعذب بلالا في الجاهلية. في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف، ووردها كذلك ابن إسحاق بسياق مطول، يقول عبد الرحمن بن عوف: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمر، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. ونحن بمكة، فكان إذ نحن بمكة يقول: يا عبد عمر، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. يعني يقول: إن سميتك عبد عمر ما أجبتني، وأنت تقول إن اسمي عبد الرحمن وأنا لا أعرف هذا الرحمن، فدعنا نتفق أنه وياك على اسم، إذا دعوتك تجيبني مباشرة. يقول عبد الرحمن: فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ فقلت: نعم. فكنت إذ مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قال لي: يا عبد عمر، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله؟ فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك. فقلت: نعم. يعني تستأسرني أعظم لك من هذه الأدرع التي معك؟ فقلت: نعم. فقال، يقول: فطرحت الأدرع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه. قال عبد الرحمن: ثم خرجت أمشي بهما، فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. أمية هو الذي يعذب بلال بمكة على ترك الإسلام، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. يقول عبد الرحمن بن عوف: فقلت: أي بلال، أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال في الأنصار. قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه. هنا أيها الإخوة، بلال رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الأنصار علوه بالسيوف، علوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وممن قتل من صناديدهم وهو الأشهر والأعظم ورأس الكفر أبو جهل لعنه الله. في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني تمنيت أني عن يميني وعن شمالي رجال أقوى منهما وأعلم وأعرف وأخبر بالقتال. يعني استصغرهم وما توقعهم بذاك القوة والمنعة مثل غيرهم من الذين لهم دربة في القتال. فغمزني أحدهما، ذلك في قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين في قصة يوسف، يعلق عليها الشيخ محمد عبد الوهاب يقول يعني ينبغي على الإنسان لا يزهد يعني أحيانا في الشيء قبل أن يخبره، فقد يكون يعني أعظم مما يتصوره ويظنه. فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن فتعجبت لذلك، يعني وين أنت وين أبو جهل؟ قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها، يقول فما لبثت أن نظرت إلى أبي جهل يجول بين الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلوات الله وسلامه عليه أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال صلوات الله وسلامه عليه هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله. والمقصود أيها الإخوة أن بالقتل هنا أنه بالضربتين، كانت هاتين الضربتين ماكنة وقاتلة فجعلته بلا حراك، ولكنه لم يمت الموت التام. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتاه وهو في النفس الأخير ثم جزع عنقه كما سيأتي. فإذا اشترك في قتله ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان الفتيان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بآخر رمق فعرفه، فقال عبد الله بن مسعود حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى يقول وجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه فقلت له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال أبو جهل وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة؟ من الذي فاز ومن الذي انتصر؟ قلت لله ولرسوله. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يا أخواني ما هذا الجبروت عند أبي جهل والعتو والإصرار؟ يعني في هذا الموقف ربما البعض يستجير به ويقول داوني أو يتوسل إليه بأي شيء، ومع ذلك يعني يصارع هذا الأمر ويسب ويشتم. قال ابن مسعود ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره. قلت نعم والله الذي لا إله غيره. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا. لما انتهت المعركة أيها الإخوة بهذه الهزيمة الساحقة للكفار وبفتح مبين للمسلمين، استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فكانت شيء عظيم الذي حل به، مصاب في غاية العظم عليهم، ولحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم من القادة والزعماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أمر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في البئر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا في هذا القليب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتفرق، يعني تقطعت أعضاؤه. والحكمة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائهم في البئر، لا يتأذى الناس بريحهم، وللحربي لا يجب دفنه. واستنبط أهل العلم كذلك أن هذا من يعني من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، ما تركهم في العراء بل دفنهم. ولما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصناديد غيب معهم من عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة الذي تقدم موقفه قبل قليل. وانظروا يا أخواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم الأمة بالأمة، يعرف صلوات الله وسلامه، عنده دقة في الملاحظة عجيبة جدا في عامة موقف، في عامة تفاصيل سيرته صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك أحد في نفسه شيء أو تغير أو حتى تغير في ملامحه أو وجد في نفسه إلا وسار عن النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف عنه وجبر خاطره. أبدا مواقف عجيبة أيها الأخوة تجدها في تفاصيل السيرة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقاله صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة بخير. وتعلمون أيها الإخوة في اللقاء الماضي والذي قبله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: من هذا صاحب الجمل الأحمر أو البعير الأحمر؟ فقالوا: عتبة. فقال: أن يكون في القوم يعني رأي ورشاد، فإنه من صاحب هذا الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 ليال في بدر، يعني ما رجع المدينة مباشرة، لا، جلس 3 ليال في بدر بعد انتهاء المعركة. لماذا أيها الإخوة؟ لحكم. أولا إراحة الإبل والأنفس، وبدر من المدينة مسافة، فترتاح الإبل وترتاح الأنفس. وكذلك أيها الإخوة، يقول ابن الجوزي رحمه الله حكمة لطيفة، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في ذات الموطن حتى من كان فيه خير يعود، يعني من كانت فيه قوة يأتي ويرجع ويقاتلنا مرة أخرى، وهذا فيه قوة وشجاعة وغلبة حقيقية، يعني إن كانوا يريدون أن يعيدون الكرة ولا سيعودون بجيش آخر فنحن في ذات المكان وفي نفس مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها ثم مشى وتبعه أصحابه، فقال الصحابة: ما نراه ينطلق إلى البعض حاجته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب وعلى البئر فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، تنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمية بن خلف، والصواب أن أمية بن خلف لم يكن في القليب، تقدم أنه كان ضخما فانتفخ، فلما سحبوه تقطعت أوصاله، فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. لكنه قد يجمع بينهما أنه كان قريبا من القليب فنودي في من نودي، وهذا قول ابن حجر رحمه الله. والصواب والعلم عند الله كما يقول الإمام النووي رحمه الله، أن المراد هنا الوليد ابن عقبة، يعني في رواية صحيح مسلم قال كذلك الوليد بن عقبة. والصواب أيها الإخوة أنه أيضا ليس هذا طبعا غلط، والصواب أنه الوليد بن عتبة. إذن ورد في صحيح مسلم يعني موطنين تشكل، الموطن الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف، ويجمع بينهم أنه كان قريبا من القليب فنودي في من نودي، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن نادى الوليد بن عقبة، والصواب أن الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عتبة. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله جل وعلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، قال عمرو بن دينار وهم قريش، قال الله جل وعلا نعمة الله قال محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. وهذا أيها الإخوة من التفسير بالمثال، ولا الآية أعم من ذلك. أما حال أهل الإشراك أيها الإخوة ففروا من ساحة بدر في صورة غير منظمة، مشهد عجيب وأليم جدا، تبعثروا في اليوديان والشعاب واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما وراءك؟ انظروا، طبعا أهل مكة الذين بقوا ينتظروا الأخبار لا يشكون أبدا في انتصار أهل مكة، انتصار عظيم، ما يشكون في هذا، وما يشكون أن هؤلاء الكبرى والصناديد سيعودون سالمين غانمين. فقالوا للحيسمان ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فلما أخذ يعدد أشراف مكة وأشراف قريش توقعون به مس من الجنون أو من شدة الصدمة أو أنه ما يدري أصلا ما يقوله، فقال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر والله إن يعقل هذا فاسأله عني، ترى هذا الكلام الذي يقوله نوع من الهلوسة، ما يدري ما يقوله، ما يدرك ماذا يتكلم به. فقالوا وما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو ذاك جالس في الحجر والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وهكذا أيها الإخوة تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وتأثروا بذلك تأثرا عظيما، من شدة التأثر أنهم منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلاهم. لماذا أيها الإخوة؟ في البكاء والدمع راحة، فإن البكاء على الميت أو الدمع مما يبل فؤاد الحزين، فمنعوا. فزادهم على ذلك الألم الجسدي الظاهري والألم النفسي العظيم جدا. الأسود بن عبد المطلب أصيب له 3 من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فبعث غلامه وقال له انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، يقصد ابنه، فإن جوفي قد احترق، فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن يعني على إبل وعلى بعير، ولكن على بدر تقاصرت الجدود. فبدأ يتوجد ويعني يرثي هذا الرثاء المر، فكانت هذه فاجعة على أهل مكة ما تحملوا آثارها، وكان ألمها عظيما، وذهب كبراء أهل مكة ولم يبقى منهم إلا العدد القليل. في اللقاء القادم سنتحدث عن عودة النبي صلى الله عليه وسلم وعن موضوع من الموضوعات الطريفة التي يقل طرحها في السيرة النبوية. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.